بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وفضلنا بهذا الدين على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه من العلماء الربانيين الأعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أيها الأحبة، لسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه ليس في الدنيا كلها على مر التاريخ إنسان كامل تحدث التاريخ عن سيرته على التفصيل كما تحدث عن تفاصيل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين. وإن من أوفى الكتب وأفضلها في بيان سيرته صلى الله عليه وسلم ومنهج حياته في عباداته ومعاملاته مع القريب والبعيد والعدو والصديق والمؤمن والكافر، من أفضل هذه الكتب وأجمعها وأنفعها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلم الشامخ شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي ثم الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية رحمه الله. هذا الإمام الجليل صاحب القلم الفياض والعلم الواسع والرأي السديد، والذي رزقه الله عز وجل علما غزيرا وفقها واسعا، فتبحر في علوم الإسلام كلها في أصولها وفروعها دقيقها وجليلها رحمه الله. وقد استوعب رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، استوعب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته منذ كان طفلا أو بل جنينا في بطن أمه إلى أن ولد، ثم ترعرع، ثم عاش في أحضان أمه أولا وجده عبد المطلب وعمه أبي طالب إلى أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وصدع بالدعوة، ثم هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام التي لا زلنا نعيش في ظلها وخيراتها إلى اليوم، ولله الحمد والمنة. فهو يذكر أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم بتفصيل كثير، وما لابسها من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليها وأن يتبين أمرها وأن يعرف أحكامها ومواعظها ودلالاتها ويمتثلها في حياته العملية في خاصة نفسه ومع أهله وجيرانه وأصحابه ومع الناس أجمعين. وكل من يقرأ مصنفات هذا العلم الشامخ رحمه الله بتبصر وتمحيص وصدق وموضوعية وعدالة يعلم حق العلم أنه رحمه الله جمع من علوم القرآن والسنة واللغة والأصول والبلاغة وعلوم الحديث ورجاله، ومن الإحاطة بأقاويل السلف وآراء المذاهب ومقالاتهم حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن سبقه أو جاء بعده. وكان رحمه الله شديد الاعتداد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية والعملية والتقريرية والأخذ بها والعمل بموجبها وطرح ما سواها كائنا من كان قائله. ومما يثير الدهشة أيها الأحبة أنه رحمه الله كتب هذا الكتاب العظيم في حال سفره إلى الحج من الشام إلى مكة، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه. كتبه ولم يكن معه المراجع الفقهية والمراجع الحديثية، وما كان معه أيضا من العلماء الكبار من يتذاكر معه فيما يشكل عليه أو يحتاج لمعرفته أو تذكره من الأحاديث والنصوص. ألف هذا الكتاب الجليل وهو على سفر وعلى قلة من الزاد والكتب، ولكن الله عز وجل بارك في هذا المؤلف ونفع به نفعا عظيما، فصار كل من جاء بعده ممن يكتب في سيرته صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها الدروس والعبر والأحكام عالة عليه في هذا الكتاب. والعجب أيها الأحبة أن كتابه هذا تضمن ما يزيد على 3500 حديث مما هو منثور في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد والسير، وهو يؤكد على سعة اطلاع هذا الإمام الجليل وجودة حفظه وسرعة بديهته. وربما تزول الدهشة إذا علمنا ما ترام إلينا أنه كان رحمه الله يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ظهر قلب، وهذا المسند تضمن قرابة أربعين ألف حديث. أما منهج ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد الذي هو موضوع حديثنا اليوم، وهو واحد من كتبه الكثيرة الجليلة في موضوعات غاية في الأهمية في الفقه والحديث والأصول وفي المواعظ والرقائق وغير ذلك. هذا الكتاب كما أنه كتاب سيرة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تضمن أحكاما فقهية عملية كثيرة. فهو رحمه الله إذا عرض قصة من قصص سيرته العطرة بين ما فيها من الأحكام ومن المواعظ والعبر، ويسترسل في بعض الأحيان في بيان المسائل الخلافية وعرض الأقوال فيها التي ربما يستغرق أحيانا عرض هذه المسألة عشرات الصفحات، ثم يبين الراجح في هذه المسألة بعد مناقشة الأدلة وبيان الصحيح منها والضعيف، ثم يرجح ما يرجحه الدليل ويدل عليه من غير تعصب لمذهب أو شخص أو طائفة أو مكان. فهو رحمه الله بدأ أولا بالكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته منذ كان جنينا في بطن أمه، ثم تحدث عن ترعرعه في مكة بين أهله وعشيرته، ثم تكلم عن بدء الوحي وأنواع الوحي، ثم بدأ بعد ذلك في الكلام عن الوضوء، عن وضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والطهارة والاغتسال والتيمم وغيرها، إلى أن ختم الجزء الأول كما هو في المطبوع بهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وبعد الانتهاء من الصلاة شرع في الجزء الثاني من المطبوع في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة، إلى أن وصل للحج انتهاء بالأضحية والعقيقة وما يتعلق بهما من أحكام. ثم ينتقل إلى هديه في الأسماء واختيارها وفقه ذلك، ثم يشرع في بيان الذكر وهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم ينتقل إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزو والغنائم ومعاملة المشركين والفقه المستفاد من غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم عن الوفود التي قدمت عليه وعن رسله وكتبه إلى ملوك الأرض في زمانه، وهذا يستغرق الجزء الثالث في حدود 700 صفحة تقريبا كما في المطبوع. ثم نراه في الجزء الرابع يشرع في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي ومعجم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أدوية وأغذية، ثم يختب كتابه زاد المعاد بالجزء الخامس وفيه هديه صلى الله عليه وسلم في القضاء والأحكام والديات والحدود، ثم بيان قضائه وحكمه في النكاح وتوابعه، ثم يختم الجزء بحكمه صلى الله عليه وسلم في البيوع إلى نهاية الكتاب. ويعد هذا الكتاب زاد المعاد من أجمع ما كتبه ابن القيم رحمه الله في جانب الفقه، فليس له رحمه الله كتاب واحد رتب على الأبواب الفقهية واستوعب مسائل الفقه كما هو المعهود في كتب المذاهب الفقهية مثل كتاب المغني وبدائع الصنائع والمجموع شرح المهذب وفتح القدير وغير ذلك. ليس له كتاب بهذا الشكل، ليس له كتاب فقه مستوعب استوعب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب القضاء والخصومات كما هي العادة في الكتب الفقهية، لكنه رحمه الله تحدث عن جميع أبواب الفقه في كتبه الكثيرة المعروفة، وقد جاء بعض المعاصرين وفقهم الله وجزاهم خيرا فجمع فقهه رحمه الله في 7 مجلدات كبار، وهو جامع الفقه للإمام ابن القيم رحمه الله، ورتبه على حسب الأبواب الفقهية المعروفة. أما كلام العلماء عن ابن القيم رحمه الله فهو كلام كثير يبين مكانة هذا الرجل وعلو قدره في الإسلام وبلاءه في خدمة هذا الدين ونصرته لقضايا المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه الحافظ ابن رجب: كان عارفا بالتفسير. وابن رجب هو أحد تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وهو حسنة من حسناته الكثيرة، وقد تأثر به كثيرا في الفقه وفي التفسير وفي الوعظ والرقائق والأخلاق والسلوك. قال رحمه الله: كان ابن القيم عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد. الله أكبر، هكذا هو شأن العلماء أيها الأحبة، بل لا يأتي العلم الصحيح الراسخ إلا بالإخلاص لله عز وجل وصدق التوجه إليه وكثرة التعبد له سبحانه. كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. ولم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. هكذا يقول عنه هذا العالم الجليل ابن رجب رحمه الله. ويقول الحافظ الذهبي: عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وبالنحو ويدريه وفي الأصلين، وتصدر للاشتغال ونشر العلم، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله عن هذا الإمام الجليل. وكتبه التي بين أيدينا الآن أكبر شاهد على ما ذكر. أما الميزات والصفات التي تميزت بها مدرسة ابن القيم رحمه الله، والتي هي امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، وامتداد لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، فهي أمر ظاهر وسوف أتحدث عنها بشيء من الاختصار لطول الحديث في هذا. إن من يقرأ ما كتب في كتب التراجم والأحكام يرى الإعجاب البالغ والتطلع الشديد من أهل العلم كافة في كل عصر ومصر لمؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى، والاستئناس بأقواله والاستشهاد بها في مقامات المعارضة والترجيح، وما ذلك إلا لأنها انفردت بخصائص وسمات وميزات تميزت بها مؤلفاته من بين مؤلفات غيره من علماء عصره. وهذه الميزات منها ما شارك فيها شيخه ابن تيمية رحمه الله، ومنها من فرد بها عنه، وقد أصبحت هذه الخصائص وتلك الميزات الجليلة منهجا يسير عليه رواد المدرسة السلفية إلى يوم الناس هذا. هذه المدرسة التي أصبح من أتباعها البارزين وأعلامها المعروفين تلامذة ابن القيم كابن رجب وابن كثير ومن بعدهم أيضا من أئمة هذه الدعوة السلفية النجدية، الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وطلابه، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والشيخ شيخنا العلامة محمد ابن عثيمين وشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء الذين انتشروا ولله الحمد في الجزيرة والشام ومصر والعراق والهند والباكستان وسائر أقطار العالم الإسلامي وغيره. وقد تميزت مدرسة هذه الأعلام، هذه المدرسة السلفية الربانية، السلفية في عقيدتها، السلفية في أخلاقها وسلوكها وحسن تعاملها مع الآخرين وحسن الظن بهم والنصح لهم والإخلاص معهم. هذه المدرسة التي ذكرت كما أشرت قبل قليل ينتمي إليها من المعاصرين المعروفين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ الشنقيطي ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب، ومن قبلهم ابن رجب وابن كثير وابن مفلح وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة المذاهب الأربعة والسائر الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم أجمعين وأجعلهم في أعلى عليين. تميزت هذه المدرسة السلفية الربانية بأمور كثيرة هي التي تميز المنهج السلفي الصحيح على مر العصور، وأهم هذه الميزات: العلم الشرعي الأصيل المؤسس على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. ثانيا، نقاء العقيدة وصفاؤها وسلامتها من البدع والمحدثات والشرك ووسائله، وعنايتها التامة بنشر العقيدة الصحيحة ودحض ما يضادها من العقائد والشبهات الفاسدة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وتأكيدهم على أهمية العقيدة ووجوب الاعتناء بها وتعلمها وتعليمها للخاصة والعامة، لأنها أساس الدين والفيصل بين الموحدين والمشركين والمخلصين والمنافقين والمهتدين والمبتدعين، وهي سبيل الفلاح والنجاة يوم الدين. ثالثا، أخذهم بالدليل الشرعي واعتمادهم عليه في جميع القضايا الشرعية الاعتقادية والعملية، ونبذهم للتعصب للمذاهب والأحزاب والأشخاص، فالدين عندهم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ومن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة ضربوا بقوله عرض الحائط كائنا من كان. ومن قواعدهم المأثورة التي يرددونها كثيرا ويتواصون بها: لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وإذا أخطأ أحد العلماء قالوا فلان نحبه ولكن الحق أحب إلينا منه. وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في مواضع عديدة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا رأى أنه أخطأ في مسألة من المسائل، فيقول: شيخ الإسلام رجل نحبه ولكن الحق أحب إلينا منه. واستعملها كثيرا أيضا مع الإمام الهروي في شرحه لكتابه المعروف مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ويقولون: فلان نحبه ولكن الحق أحب إلينا منه، ونلتمس له العذر في خطأه لكننا لا نتابعه عليه. الميزة الرابعة: الرسوخ في العلم والتبحر في الفقه ودقة الفهم وبعد النظر وسعة الأفق وحفظ نصوص الشريعة ومعرفة مقاصدها ومراميها وحكمها، مما جعلهم مرجعا للأمة في معرفة أحكام النوازل والحوادث المستجدة ومعرفة الراجح في المسائل الخلافية الشائكة، والمخرج من الفتن التي تحار فيها العقول وتزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام. فكان لفتاويهم واجتهاداتهم قبول وتأثير، وتجد لها قوة وعليها نور، لأنها مدعمة بالأدلة الشرعية والبراهين العقلية ومنضبطة بالضوابط والقواعد الفقهية وموافقة للمقاصد والحكم الشرعية، فهي لا تأخذ بالشاذ من الأقوال ولا يستخفها أولو الجهالة والضلال، ولا تعتمد على التشديد والتغليظ في كل حال، بل هي دائرة مع الشرع حيث دار يصدق عليها قول سفيان الثوري رحمه الله، وهي قاعدة ذهبية في مجال الإفتاء. يقول رحمه الله: الفقه عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فكل أحد يحسنه. خامسا: حرصهم الشديد على هداية الناس في كل مكان وزمان، ونفع المسلمين في جميع الأوطان، وتلمس حاجاتهم، ومعايشة آلامهم وأمالهم، والاهتمام بشؤونهم، ومناصرة قضاياهم، ومواساتهم بكل ما يملكون من علم ونصيحة وجهد ومال وشفاعة وخدمة. ومنها حرص هؤلاء على معرفة مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها ومراميها، واعتبارها حين بيان الأحكام الشرعية لعباد الله، لأنهم يدركون أن بيان هذه الحكم والمقاصد من شريعة الله عز وجل يترتب عليه أمران مهمان في حق المستفتي والمتعلم. أولهما بيان أن هذه الشريعة كلها بجميع أحكامها وأوامرها ونواهيها إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي حكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها، فهي عدل الله بين عباده وظله في أرضه ورحمته بين خلقه. وهذا ما تميزت به كتب هذا الإمام العلم الشامخ ابن القيم رحمه الله، تجده كثيرا ما ينبه على هذه الحكم والمقاصد والمرامي من هذه الشريعة، ويبين أنه ما من أمر جاءت بهذه الشريعة إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة للعباد في عاجل أمرهم وآجله. وما من شيء نهى الله عز وجل عنه أي شيء إلا لما فيه من الفساد والضرر العاجل عليهم أو الآجل أو لهما معا. أيضا من ميزات هذه المدرسة والتي يتميز بها الإمام القيم رحمه الله حرصه على بيان، نسيت شيئا آخر في بيان المقاصد، أيضا من الفوائد المهمة أن معرفة مقاصد التشريع تعين على قبول الحق والشرع والانقياد له، لأن العبد يدرك أن الله عز وجل ما شرع له هذه الأحكام ليؤذيه ويعنته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن قد يكون في بعض الأحكام شيء من المشقة والتكليف، لكنه أمر لازم لتحقيق مصالح العباد وضمان سعادتهم في المعاش والمعاد. من الميزات، والميزة السابعة أو الثامنة، عناية ابن القيم رحمه الله كشأن هذه المدرسة ببيان علل الأحكام ووجوه الاستدلال. وقد نقلت عنه أو بين يدي نقل طويل له رحمه الله، أتمنى لو أن الوقت يتسع لذكره، لكن أحيلكم على ما كتبه في هذا الموضوع الشيخ الجليل الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه التقريب لفقه ابن القيم، فقد تحدث عن عدد من هذه الميزات ونقل نقولا كثيرة في هذا المجال. أختم بميزة ثامنة أخيرة، والميزات كثيرة: السعة والشمول والالتزام بالمنهج العلمي في بحث المسائل وحسن عرضها ومناقشة الأدلة وبيان الراجح من خلال ما يرجحه الدليل. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، ولا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة نعم أو لا مختصرا عليها. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ذلك، وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وهذا الذي التزم به ابن القيم رحمه الله في سائر كتبه، تميز بالأمور التالية في عرضه للمسائل الفقهية على وجه الخصوص. أولا، تجده يحرص على ذكر أو على تحرير محل النزاع في المسألة، فيبين المسائل المجمع عليها في القضية التي يناقشها، ثم يحرر محل النزاع بحيث لا تختلط مسألة الإجماع بمسألة النزاع. وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، خصوصا من يكتب في مسائل الفقه. الثانية، أنه يدرس المسائل الفقهية دراسة مقارنة مع جميع المذاهب الفقهية المعتبرة وأقوال الصحابة والتابعين رحمهم الله، ويستقصي ذلك جهده كما تجده في كتبه كلها، ثم يبين أدلة كل قول من هذه الأقوال ومأخذ هذا القول، أدلته النقلية والعقلية من الأثر والنظر، ثم يبين ما يرد عليها من مناقشات وردود، ويجيب عن هذه المناقشات إن كان لها الجواب، ويهتم ببيان درجة الحديث النبوي من حيث الصحة والضعف. ثم الأمر الثالث، بعد مناقشة هذه الأقوال يبين الراجح في هذه المسألة بحسب ما يرجحه الدليل، ويجيب عن أدلة المخالفين كلها، لأن الزعم بأن هذا القول هو الراجح أو الصحيح لا بد فيه من أمرين أيها الأحبة. الأمر الأول بيان دليل هذا القول الراجح، والأمر الثاني الإجابة عن أدلة المخالفين. فإذا أقمت الدليل على صحة هذا القول وأجبت عن أدلة المخالفين له، فهنا نسلم لك أن هذا القول هو الراجح أو هو الصحيح. أمر رابع، وهو أيضا غاية الأهمية، تلحظه في كتب هذا الإمام الجليل، بيانه لمقاصد الشريعة وحكم الأحكام ومراميها وأهدافها، بحيث لا تكون قضايا أو مسائل وأحكاما جامدة كأن المقصود بها مجرد التكليف والإتعاب، لكنه يبين رحمه الله أنها إنما شرعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأنها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده. ولهذا كثيرا ما يردد في كتبه فيقول: ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يدل على صدقه وصدق ما جاء به، وأنه شريعة الله عز وجل التي أنزلها رحمة لعباده، إلا ما تضمنته هذه الشريعة من الحكم والمصالح والمنافع، لكان ذلك أعظم دلالة وأصدقها. لو لم يأتي بمعجزة صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه إلا ما تضمنته هذه الشريعة من الحكم والمصالح ودرء المفاسد وتحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة، لكفى بها معجزة له صلى الله عليه وسلم. أمر خامس، وهو أيضا مهم جدا، بيان سبب الخلاف في المسألة، لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة التي عرض لها، فيبين سبب اختلافهم رحمهم الله في ذلك، لكي يعذرهم من يقرأ هذه المسألة ويراجعها فيما اختلفوا فيه. وقبل ألف في ذلك مؤلفات مستقلة هو وشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمهم الله جميعا. ثم أخيرا من الميزات المهمة وهي السادسة، بيان ثمرة الخلاف. هل الخلاف في المسألة لا يعني لفظي ليس له ثمرة عملية، أو هو خلاف عملي بحيث يختلف القولان في الثمرات المترتبة على كل منهما؟ ثم نأتي بعد ذلك لمختارات مما ذكره رحمه الله، مختارات فقهية مما ذكره في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وقد اخترت لكم مسائل كثيرة جدا، أجزم بأن الوقت لا يتسع لها، لكني سآخذ منها ما يسمح به الوقت، وأتمنى أن يتسع قليلا وأن يسمح لي الإخوة بشيء من الإطالة فيها. يتكلم رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، فيقول بعد أن بين أحاديث كثيرة تحكي ماذا كان يلبس صلى الله عليه وسلم، قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين. محمد بن سيرين أحد العلماء الجهابذة الأفذاذ المعروفين. قال: على محمد بن سيرين، وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف. هذا فعل من؟ فعل الصوفية مع الأسف، ويتعبدون لله بهذه البدعة. قال: فاشمأز منه محمد بن سيرين وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. انظر المنهج السلفي، يدورون مع الدليل حيث دار، يقتفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالهم وأقوالهم، حتى في اللبس، في اللباس والأكل والشرب والنوم وطريقة الجلوس وغير ذلك. يقول رحمه الله: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها. انظر هذه الجملة الجميلة: وليس المنكر إلا التقيد، يعني بهذه الهيئات والرسوم وهذا النوع من اللباس، يظنون أن هذا هو الزهد، والزهد الحقيقي في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أزهد الناس وأتقى الخلق للخالق سبحانه. يقول: وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها، والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنف، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم في موضع آخر قال: في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. وهذه مسألة مهمة، حرصت على ذكرها واختيارها من بين مسائل كثيرة، لأن بعض الناس يفهم من قول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يفهم منها أنه يشرع المسلم أن يمشي مشية التماوت والكسل والخمول، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المراد من الآية. واسمعوا ما يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك. قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشيا، يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من علو من صبر لسرعته في المشي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه من جماله وحسنه وأثر ضياء الإيمان في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يتعبون في المشي معه وهو لم يتعب صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صدر، يعني مكان مرتفع. وقال مرة: إذا مشى تقلع، قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال المنحط من صبر، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إذا كان يكثر الالتفات على مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، إذن أنت بين مشيتين مذمومتين، والمشية الصحيحة هي مشية الاعتدال وهي مشية الهون. قال: وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحدر أو ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أم أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. ثم في مكان آخر يقول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبدأ في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، حتى لو كان على وضوء، فيسن تجديد الوضوء لكل صلاة مفروضة كما نعلم من سنته صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب من فعله. قال: وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، يتوضأ للفجر ثم يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجدد الوضوء، وهذا فعله في عام الفتح صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يتوضأ بالمد تارة، المد وهو ربع الصاع النبوي، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه. أين هذا من أناس يسرفون في الوضوء كلما توضأوا في كل يوم، ويصبون من الماء شيئا يزيد عن صاعين وثلاثة حينما يتوضأوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ثم يقول رحمه الله: وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، لكن هذا الحديث فيه في سنده ضعف. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، يعني يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، ويغسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة. قال: ومرتين مرتين، أي كل عضو يغسله مرتين، وثلاثا وثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، بل ورد عنه أنه توضأ في بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات، كل هذا ثابت عنه من سنته صلى الله عليه وسلم. ولما علم الأعرابي الوضوء وأنه يتوضأ ثلاثا، أراه أن يتوضأ ثلاثا، قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. والحديث صحيح الإسناد. إذن الزيادة على ثلاث هذا أقل أحواله الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، بل قال: فمن زاد على هذا عن الثلاث فقد أساء وتعدى، وفي رواية: وظلم. أيضا في مسألة أخرى لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، قال: وكان يمسح رأسه كله. إذن لا بد من مسح الرأس كله، وهذا هو الصحيح، أنه لا يكفي مسح بعضه، إلا أن يكون عليه عمامة فيمسح ناصيته ويقمع العمامة، فهذا أيضا من السنة، لكن إن كان رأسه مكشوفا فلا بد من مسح الرأس كاملا إذا لم يكن عليه عمامة. قال: وتارة يقبل بيديه ويدبر، أحيانا يمسح الرأس مرة واحدة هكذا، وأحيانا يقبل بها ويدبر. وهذا هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال وعليه لأنه يقبل بها ويدبر يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا لم يذكر مسح الرأس، فالمقصود بذلك بقية الأعضاء، ويفسرها الأحاديث التي تحكي الصفة العملية لوضوء صلى الله عليه وسلم. قال وكقوله مسح برأسه مرتين. قال هذا صريح، هذا صريح يعني صحيح غير صريح. قال وإما صريح يعني في الدلالة لكنه غير صحيح. قال كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا، إلى أن قال ومسح برأسه ثلاثا. قال وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعفا، ابن البيلماني وأبوه كلاهما ضعيفان في الحديث، ضعيف لا حجة فيه. انظر حرصه رحمه الله على استيفاء ما ورد في المسألة من الأحاديث والآثار، ثم يبين الصحيح منها من الضعيف، ويبين دلالة الأحاديث المشتبهة المحتملة. إذن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه وإن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا فإن الرأس لا يمسحه إلا مرة واحدة، ولا يشرع الزيادة على مرة واحدة، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع الزيادة على المسح مرة على أكثر من واحدة، إنما مرة واحدة، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن أصل المسح مبناه على التخفيف والتيسير، والتخفيف والتيسير يقتضي الاكتفاء بمسحة واحدة بخلاف بقية الأعضاء فإن حقها هو الغسل، فسنة المبالغة في الغسل ثلاثا ثلاثا. ثم في موضع آخر في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال رحمه الله صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي. صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح من قوله وفعله وتقريره، وورد المسح على الخفين عنه صلى الله عليه وسلم من طريق 80 صحابيا، ولهذا فإن المسح على الخفين يعتبر من الأحكام المتواترة المقطوع بها عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمع أهل السنة قاطبة، ولم ينكره إلا طوائف من الشيعة. يقول صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه أنه ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، إلا في حديث منقطع يعني غير صحيح منقطع الإسناد، بل ثبت من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. قال ولكنه إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. قال ومسح على الجوربين يعني الشراب والنعلين، ومسح على العمامة مختصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث. قال ولم يكن يتكلف، هذه مسألة مهمة ولأجلها أوردت هذا الكلام، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، يعني إن كانت قدماه في الخف مسح على الخفين، ولا يتكلف نزع الخفين ليصل الرجلين كما يفعل بعض الناس ويرى أن هذا هو الأفضل والأكمل، بل الأفضل إذا في بالنسبة للمسح أو الغسل هو النظر إلى حال الخف، فإن كان الإنسان لابسا للخفين على طهارة وفي المدة المؤقتة شرعا الأفضل أن يمسح عليهما ولا ينزع الخفين ليغسل القدمين، وإن كان قد يعني كانت رجلاه مكشوفتين فلا يتكلف أن يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما. يقول رحمه الله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا. إذن هذا رأي شيخ الإسلام تيمية ورأي ابن القيم هو الصحيح الذي لا شك فيه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في مكان آخر قال في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد أوردت هذا لأبين مسألة يخطئ فيها كثير من الناس فيقعون في البدعة من حيث لا يشعرون، ألا وهو التلفظ بالنية حين إرادة الصلاة. وربما نسب بعض طلاب العلم هذا إلى الإمام الشافعي أو إلى غيره من العلماء، وهو لم يثبت عن أحد منهم. ولنسمع ما يقوله ابن القيم رحمه الله. قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة. لم يرد عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أنه كان يتلفظ بالنية إذا أراد الصلاة، كما يقول بعضهم: اللهم إني نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما إلى آخره. كل هذا من البدع المحدثة، وصاحبها مأزور غير ماجور، لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول رحمه الله: ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، حتى لم ترد ولا في حديث موضوع ولا مسند أو مرسل. لكن هذه من البدع المحدثة التي تواطأ عليها جماعة من الناس، والله المستعان. ثم يقول رحمه الله: بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة 4، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة، قال: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. هذا كلام الشافعي، قال: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. مقصود الشافعي هو قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، بل لا يمكن أن تصح صلاة الإنسان إلا بقولها حين الدخول فيها، ولو دخل من دون تكبيرة الإحرام لم تصح صلاة عند جميع العلماء، يعني لو ترك ركنا. إذن هذا مقصود الشافعي، وليس مقصود بالذكر كما فهمه بعض متأخر الشافعية مع الأسف، ونسبوا ذلك الإمام الشافعي جهلا وخطأ منهم، أنه يرى مشروعية التلفظ بالنية، وأن له أن يقول ذلك رحمه الله، وهو أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائل. حاشاه أن يخالف ما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين وأئمة الهدى إلى عهده رحمه الله، لكن الخطأ ممن فهم كلامه خطأ وجهلا فنسب هذا إليه. قال: ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلنا. انظر هذا الكلام الجميل، وكثيرا ما يذكره رحمه الله حينما يبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يقول: هاتوا لنا برهانكم، أثبتوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدم أصحابه أنه فعل هذا الشيء أو قاله، فإن ثبت فعلى العين والرأس قبلنا. انظر ماذا يقول: فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الميزات العظيمة التي تميز منهج ابن القيم ومنهج المدرسة السلفية على مر العصور، لا يتعصبون لصاحب المذهب الذي ينتسبون إليه، لا لمذهب ولا لشخص ولا لطائفة ولا لحزب ولا لوطن، يسيرون مع الدليل حيث سار. هذه أيها الأحبة قطوف ومختارات من فقه ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل زاد المعاد في هدي خير العباد. وأنا أنصح جميع طلاب العلم أن يحرصوا على قراءة هذا الكتاب، ومن كان منهم مبتدئا قد يصعب عليه فهم بعض ما ذكره رحمه الله، أو لا يكون مناسبا له أن يقرأ المسائل الإخلافية وهو لم يعرف أساسيات هذه المسائل وعلومها البدائية، أن يقرأ هذا الكتاب على العلماء ثقات الأثبات لكي يشرح له ما استغلق عليه فهمه منه وما أجمل. وأسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام الجليل والعلم الراسخ عنا وعن المسلمين خير ما يجزي عباده الصالحين، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن يرزقنا الاهتداء بهدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.